الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في استئناس المصنف رحمة الله عليه بالروايات التي دلت على أن عمد الصبي وخطأه واحد، وهذه الطائفة من الروايات تواجهها مشكلتان. المشكلة الأولى في اختصاصها بباب الجنايات، والمشكلة الثانية أنها وإن لم تكن مختصة بباب الجنايات، بحسب التخصيص في هذه الروايات، إلا أنه لا تشمل ما نحن فيه. أما المشكلة الأولى فقد عرفت أن المصنف أجاب عنها بأن صحيحة محمد بن مسلم لا يوجد تقييد فيها بمورد الجنايات، بل وكذا غير هذه الصحيحة من روايات هذا الباب، فإن بعضها وإن طبق على مورد الجنايات إلا أن المورد لا يخصص الوارد. وحينئذ يكون مفاد هذه الروايات أن كل حكم شرعي تعلق بفعل من الأفعال التي يعتبر فيها القصد لا عبرة به إذا وقع من دون قصد. ولما نزلت هذه النصوص عمد الصبي الناشئ عن قصد، منزلة الخطأ، فهذا يعني أن قصد الصبي كلا قصد. وبما أنها قاعدة كلية لا اختصاص لها بباب الجنايات، فحينئذ يستفاد منها في المقام، فيقال إن العقد الصادر من الصبي الذي هو فعل من الأفعال القصدية بمنزلة العقد الصادر ممن لا قصد له كالهازل والنائم والغالط وما شاكل ذلك. ومرجع ذلك إلى سلب عبارة الصبي وإن كانت عن قصد، وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ ماذا كان يقول عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم فإن هذا الخبر على الرغم من نظره إلى باب الجنايات لذكره للعاقلة إلا أن قوله في الأخير وقد رفع عنهما القلم لا يخلو من أحد احتمالين الاحتمال الأول أن يكون رفع القلم علة لأصل الحكم المذكور في الصدر أعني ثبوت الدية على العاقلة الاحتمال الثاني أن يكون رفع القلم معلولا لتنزيل العمد منزلة الخطأ بمعنى أنه لما نزل العمد منزلة الخطأ فلا قلم تشريع عليه فرفع القلم نشأ من تسوية عمده بالخطأ فإذا كان رفع القلم إما علة لكون الدية على العاقلة وإما معلولا لتسوية العمد بالخطأ فهذا يمكن أن نستفيد منه أن المرفوع هو المؤاخذة على وجه الإطلاق والمقصود من المؤاخذة على وجه الإطلاق الأعم من المؤاخذة الأخروية الملازمة لرفع ماذا؟ لرفع التكليف والمؤاخذة الدنيوية كالقصاص في مورد الرواية وكالغرامة المالية وما شاكل ذلك وحينئذ ينتج ما تقدم أن الصبية إذا التزم على نفسه بمال إما عن طريق الإقرار وإما عن طريق المعاوضة فلا أثر لهذا الالتزام وإن كان بإذن الولي. فنفي الأثر لالتزامه ولو كان بإذن الولي يصاوق سلب عبارته، فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام في تقريب التمسك بهذه الطائفة من النصوص، أعني الذي سوت بين عمده وبين خطائه. والوجه في تنزل المصنف من الدليلية إلى الاستئناس على الرغم مما أثبته من عدم اختصاص الروايات بصورة الجنايات، الوجه في ذلك أن صحيحة ابن مسلم وإن كانت مطلقة غير مختصة بباب الجنايات، لكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن تختص بباب الجنايات. كيف هذا؟ هي الرواية بينا أنها لم تقيد بباب الجنايات، فكيف تقتضي مناسبات الحكم والموضوع التخصيص بباب الجنايات؟ عندما سوت الصحيحة بين العمد والخطأ، فالفهم العرفي يقتضي أن تكون هذه التسوية في مورد يكون للعمد آثار تخصه وللخطأ كذلك، حتى نسوي بينهما، فيأخذ أحدهما آثار الآخر. وهذا لا يتم إلا في باب الجنايات، فإنه في باب الجنايات للعمد قصاص وللخطأ دية على العاقلة. تلاحظ كل واحد له أثر، فإذا نزلنا العمد منزلة الخطأ فيثبت للعمد أثر الخطأ، وفي باب وفي غير باب الجنايات ليس للخطأ أثر يخصه لكي يقتضي تنزيل العمد منزلته أن يأخذ آثار الخطأ. وعدم الأثر للخطأ ليس أثرا لكي يقال بتنزيل العمد منزلته بلحاظ عدم الأثر، إذ العرف يفهم من الآثار الوجودية. هذا تمام الكلام في وجه تنزل المصنف من ماذا؟ الدليلية إلى الاستئناس.
قصد الصبي كلا قصد، وهذه الروايات لسانا وتنزيل العمد منزلة الخطأ، الفرق بين الأمرين، وذلك يمكن تنزل إلى
أو وجه آخر يعني تقصد. لأن يمكن أن يكون وجه آخر هو إشارة إلى ما سوف يأتي، يعني الآن لا نجزم نحن أن هذا هو الوجه الذي يرتضيه. المهم أن هذا الدليل لما كان قابلا للخدشة جعله المصنف مؤيدا يستأنس به، لأن ربما يكون مقصود هذا الإشكال الذي سوف يأتي والله العالم. نعم، هذه من رواية أبي البختري. بقرينة ورود رفع القلم هنا مورد التعليل أو المعلولية.
ما هناك جملة مستأنفة.
هناك ما في هذا التعليل، لم يأتي هذا التعليل لكي يعني من جهة لا يرد عليه الإشكال التخصيص لأنه تعليل بعلة ارتكازية، ومن جهة أخرى الرواية وإن كانت واردة في مورد الجنايات لكن التعليل يعممها على غيرها، ولا يرد عليه هذا الشيء، هذا الإشكال الأخير الذي ذكرناه، لأنه يكون المدار على العلة لا على المورد الذي طبقنا عليه عمد الصبي كالخطأ، اتفقنا؟ لأجل ذلك استظهر. تريد تكتب؟ لكن هذا الإشكال المقتضي للتنزل من الدليلية إلى الاستئناس ربما لا يرد في خبر أبي البختري، وذلك لوجود مقطعين في الخبر على كل تقدير أحدهما علة والآخر معلول، وفي صورة حمل الذيل أعني رفع القلم على العلية يندفع كلا الإشكالين، إشكال الاختصاص بموردها، لأن التعليل يقتضي أن يكون بقبرة كلية تنطبق على المورد وعلى غيره، ولا يرد إشكال لاختصاص بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، لأن مناسبات الحكم والموضوع جريانها في مورد ما تنطبق عليه العلة لا يؤثر على عموم العلة، ولأجل ذلك في هذا الخبر عبر المصنف بالاستظهار لا بالاستئناس. واضح الكلام؟ نعم، تبقى مشكلة في هذه الرواية بناء على جعل الذيل علة، وهي أن مقتضى عموم التعليل كما ذكرنا رفع المؤاخذة الدنيوية أيضا، فهذا يقتضي أن لا يثبت الضمان لما يتلفه الصبي، فلو كسر زجاج منزل بمقتضى عموم التعليل فلا ضمان، هذا مقتضى عموم التعليل، وإنما خصصنا ذلك بكون الذيل علة دون ما لو كان معلولا لتسوية العمد بالخطأ لوضوح أن المعلول لا عموم له أزيد من عموم العلة، لأن المعلول تابع للعلة إطلاقا وماذا؟ واشتراطا. لكن الذي يسهل الخطب أن بعض الفقهاء قد التزم بتخصيص عموم رفع القلم، وأخرج من ذلك العموم مثل الضمان، ولكن الالتزام بهذا التخصيص فيه بعد، لإباء لسان التعليل عن ماذا؟ عن التخصيص. يعني أنت تقول مثلا حرمت الخمر لإسكارها، وهذا تعليل. ماذا معنى تعليل؟ تعليل يعني كبرى كلية تنطبق على الخمر، ثم تلتزم بأن هذا التعليل مخصص فيكون موجبة جزئية، والموجبة الجزئية لا يمكن التعليل بها لعدم إحراز دخول المورد فيها. متى يحرز دخول المورد فيها؟ إذا كانت موجبة كلية، لذا لا تنتج الجزئية لعدم إحراز الدخول. فلسان التعليل لسان يأبى عن التخصيص حتى بالمنفصل، لسان التعليل هكذا. ولكن قد عرفت أن الاستدلال بالخبر ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، بل يتم حتى لو بنينا على كونه معلولا لتسوية العمد بالخطأ، ولازم العلة أعني تسوية العمد بالخطأ هو سلب عبارة الصبي والمجنون، وحينئذ لا يرد إشكال الشمول لمثل الإتلاف. لماذا؟ لاختصاصها بما فيه قصد، والضمان في الإتلاف ماذا؟ لا يختص بالقصد حتى في البالغ العاقل، لأن لو أتلفت شيئا من غير قصد تضمن، هذا ليس له عمد وخطأ. عمد وخطأ لا فرق بينهما، الإتلاف لا فرق بين العمد والخطأ. نعم فرقهما ليس من ناحية الإتلاف، فرقهما من ناحية الإثم وعدمه، لكن هذا ليس منظور إليه هنا، اتفقنا؟ فالتسوية بين العمد والإتلاف يعني أنه يرتب على العمد ما يرتب، التسوية بين العمد والخطأ يعني يرتب على العمد ما يرتب على خطأ. فهذا يعني أن العمد غير الخطأ، فنزلناه في الصبي منزلة الخطأ. خب في الإتلاف العمد والخطأ سيان، لا يترتب عليه أثر، فيخرج تخصصان، لا يحتاج إلى تخصيص، يخرج تخصصان حتى نقول لسان العلة آبي عن التخصيص، لا هو موضوعا خارج من أول الأمر. نقرأ هذا المقدار. وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد، وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، فما صدر منها عن الصبي قصدا كان بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد. فعقد الصبي وإن كان صادرا عن عمد فهو بمنزلة العقد الصادر عن النائم، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم، بل يمكن أن نتجاوز الاستئناس إلى مرحلة الاستظهار، بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم، طبعا ليس إشارة إلى تلك الحديث التي تقدمت استقلالا، لا، إشارة إلى هذا الحديث، وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم بقرينة تثنية الضمير، يتضح لنا أن عطف المعتوه على المجنون عطف تفسير، لأنه في مقابل ليست الأمور ثلاثة، مجنون ومعتوه وصبي، وإلا كان ينبغي أن يقول ماذا؟ وقد رفع عنهم القلم. فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا إذا كان علة لأصل الحكم. ما هو الحكم؟ وهو ثبوت الدية على العاقلة، فيكون المعنى هكذا: تثبت الدية في الصبي والمجنون على العاقلة لأن القلم قد رفع علة، هذا ارتباطه بهذا الحكم. وإما أن يكون معلولا للتسوية بأن يكون المعنى لما كان عند الصبي خطأ فإذا رفع عنه القلم، يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع فهذا يعني أنه قد رفع القلم عنهما. ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية، أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد، المؤاخذة في جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد. ما هي المؤاخذة شبه العمد؟ أن تكون الدية من ماله، وهو الدية في مالهما، لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الأخروية الملازمة لإسقاط الحكم الإلزامي، والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية في شبه العمد، وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتبت عليه غرامة أخروية أو دنيوية. طبعا في النفس شيء، في مسألة المجنون لما فسر بماذا؟ بالمعتوه الذي لا يفيق، هل يتصور في حقه ماذا؟ القصد. المهم إلا أن يكون صورة يفعل شيء كما يفعله الإنسان الواعي. وعلى هذا فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا أثر له في إلزامه. ليش ولو بإذن الولي؟ لعموم التعليل بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ. فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله ولأجل الحجر عليه لعجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثار. هنا الإشكال الأخير: ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة أي رفع القلم بناء على كونها علة، لأنه سيأتي بناء على كونها معلول، لا يشمل مثل الضمان، لأنه في باب الضمان لا يوجد تفاوت بين العمد والخطأ. والرواية قالت الأثر الذي يثبت للعمد لا يثبت بل يثبت له أثر الخطأ، فهذا يقتضي أن يكون موضوع البحث ماذا؟ أن يفترق أثر العمد عن أثر الخطأ. إذا كان هذا موضوع البحث فباب الضمان خارج موضوعا وتخصصا. فلم نرتكب التخصيص لكي يقال بأنه بالنتيجة العلة إما رفع القلم أو تنزيل عمد الصبي منزل، وكل علة آبية عن التخصيص. لم نلتزم بالتخصيص. ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض، إلا أن يلتزم بخروج ذلك من عموم رفع القلم، والالتزام بذلك في غاية البعد لكون لسان العلة آب عن التخصيص. لكن هذا غير وارد على الاستدلال، لما عرفت من أن الاستدلال لا يبتني على علية رفع القلم، بل يوجد احتمال آخر وهو كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فحينئذ يختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، فيخرج مثل الإتلاف، لأنه في الإتلاف الأثر ليس للقصد، الأثر وهو الضمان لذات الإتلاف سواء صدر عن عمد أو عن خطأ، فافهم واغتنم. واضح المطلب؟ إن قلت إن مقتضى الالتزام بالتعميم يقتضي أن نبطل العمل بالروايات التي ورد فيها تعزير الصبي تأديبا، إذ أن مطلق عموم رفع المؤاخذة أخرويا ودنيويا أن لا يثبت التعزير. ملتفت للإشكال؟ وبما أن لسان العلة آب عن التخصيص فلا يمكن العمل بروايات التعزير. قلت إن قلم المؤاخذة المرفوع هو القلم الذي وضع على من؟ على البالغ، هذا الذي يرفع عن الصبي بقرينة المورد وهو الجناية والقصاص. فإذا كان هذا موضوع التعليل فالتأديب تعزيرا ثابت لخصوص الصبي بعنوانه، لا أنه ثابت للبالغ ونريد أن نلحق الصبي به. يقول: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. خلاصة المطلب النهائي الذي منه نعرف رأي الماتن، يعني يلخص لنا ما تقدم، والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض، جبران دلالي، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، عدم الاعتبار إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة عن نفسه أو وكالة عن غيره، والقبض والإقباض، فقبض الصبي كلا قبض، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار. قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي وهو ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ولا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين ما في الذمة إلا بقبض صحيح كما لو قال ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر لأنه امتثل أمره في حقه المعين التفتنا؟ ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمنة وإن كان بإذن الولي إذ ليس له تضييعها بإذن الولي التفتنا؟ من الذي ضمن؟ المسلم لو فيريد أن يقول أنه ليس فقط في الأقوال والعقود والإيقاعات بل في الأفعال التي بمثل القبض والإقباض هذه كلها تنزل منزلة العدم فلا يترتب أثر على الصبي حتى لو أذن الولي وحتى ولو بعد بلوغه والحمد لله رب العالمين.